أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التنبيه الرابع في شمول أدلة البراءة للشبهات الموضوعية بعد الفراغ عن شمولها للشبهات الحكمية. تكلمنا عن ذلك بشيء من التفصيل، بعض الأخوة لفت نظري إلى أنه هذه بحوث تقدم سابقا، وهو كما قال تقدم سابقا في استعراض أدلة البراءة. هناك تعرضنا إلى أنها أدلة البراءة الشرعية، احنا كلامنا فعلا في البراءة الشرعية. في البراءة الشرعية هناك أدلة البراءة، تعرضنا إلى شمولها للشبهات الموضوعية وما قيل من منع شمول هذه للشبهات الموضوعية، وأشرنا إلى ذلك في الدروس السابقة لا شيء من ذلك. احنا هذا في المطلع ذكرناه في الدرس السابق، فقط هذا نكمله نكتفي بهذا. الشيء اللي ذكرناه هو انه ان رواية عبد الله بن سنان اللي ذكرناها، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف انه حرام، هذه الرواية الدعية اختصاصها في موارد العلم الإجمالي. واستفيد هذا من قوله فيه حلال وحرام، وبينا في الدرس السابق كيف يستفاد اختصاصها في موارد العلم الإجمالي من هذه العبارة. وبناء على هذا الإشكال حين لا يمكن الاستدلال بها في ماذا؟ في الشبهات الموضوعية البدوية، ما بها علم إجماع، ما يدري هذا مايل أو خمر، خل أو خمر، شبهة موضوعية لكنه ليست مقرونة بالعلم الإجمالي، فإذا لا تنفع لإثبات جريان المراء في مطلق الشبهات شنو موضوعية. هذا ذكرناه في الدرس السابق. جواب هذا اللي قلناه لو نذكره اليوم، وهو أنه على تقدير تسليم اختصاص الرواية بموارد العلم الإجمالي، فالحديث مطلق يشمل الشبه المحصورة وغير المحصورة، هذا واضح. لو سلمنا أن هذا الحديث يختص بموارد العلم الإجمالي يعني بالشبه المقرونة بالعلم الإجمالي، لكنها مطلقة من ناحية أن هذا الشبه محصورة أو شيء، كل منهما علم إجمالي، مطلق من ناحية أن شبهة محصورة أو شبهة جنو غير محصورة، مطلق من هذه الناحية. الحكم العقلي اللي أشرنا إليه في الدرس السابق اللي يحكم باستحالة جريان البراءة في موارد العلم الإجمالي يختص بخصوص الشبهة المحصورة، هذا الحكم العقلي اللي بينا شنو المقصود به، يقول البراءة لا تجري في موارد العلم الإجمالي. ليش؟ لأنها انجرت في كلا الطرفين كان منافيا للعلم الإجمالي بالتكليف، للعلم بالتكليف، وانجرت في أحدهما المعين كان ترجيح بلا شنو بلا مرجح. هذا الدليل العقلي الذي يمنع من جريان البراءة في موارد العلم الإجمالي يختص بالشبهات المحصورة. في الشبه الغير المحصورة العقل لا يمنع من جريان البراءة فيها، وإنما يمنع من جريان البراءة في الشبهات المحصورة. وبناء على إذا كان الحديث رواية عبد الله بن سنان مطلقة من ناحية الشبه المحصورة وغير المحصورة، أو يجي هذا الحكم العقلي على تقدير تسليمه يجي يختص بيش بالشبهة غير بالشبهة المحصورة، يمنع من جريان البراءة في الشبهة المحصورة. فراح يبقى في رواية عبد الله بن سنان الشبهة الغير المحصورة، الشبهات الغير المحصورة، فيشمل الحديث ويدل على جريان البراءة فيها. هذا قالوا أنه يكفي لإثبات جريان البراءة في الشبهة الموضوعية البدوية، لأنه إذا سلمنا جريان البراءة في موارد العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة، لكن علم إجمالي أكو، مع ذلك قلنا أنه تجري فيها البراءة، فجريان البراءة في الشبهات البدوية التي لا يوجد فيها علم إجمالي إطلاقا، فهذا أيضا يكون ثابتا فيها أما بالأولوية أو بالمساوات. فهذا المقدار أيضا يكفي لإثبات ماذا؟ شمول رواية عبد الله بن سنان الشبهات الموضوعية. على كل حال ما ذكرناه هنا وما ذكرناه هناك هذا يكفي لإثبات أن أدلة البراءة فيها، لم نقول كلها لكن فيها، ما يدل على جريان البراءة في الشبهات الموضوعية، يعني فيها ما لا يختص بالشبهات الحكمية، بل لعله فيها ما يختص بالشبهات الموضوعية. فإذا البراءة الشرعية تجري في الشبهات الموضوعية ولا مبررة لمنع جريانها في الشبهات الموضوعية. الآن نجي إلى البراءة العقلية. البراءة العقلية، هاي البراءة العقلية تجري في الشبهات الموضوعية أو لا؟ بالنسبة إلى البراءة العقلية، طبعا على القول بالبراءة العقلية، إذا قلنا بالبراءة العقلية كما هو المشهور، قد يدعى عدم جريانها في الشبهات الموضوعية، وذلك الوجه في عدم جريان، لأن البراءة العقلية موضوعها هو شنو؟ عدم البيان. عدم البيان، العقل يحكم بأن بقبح العقاب مع عدم البيان، هذا البيان الذي يحكم العقل بقبح العقاب مع عدمه، إذا ماكو بيان العقاب قبيح، قبح العقاب بلا بيان، مفات القاعدة هو هذا. هذا قالوا بأنه يراد به بيان الحكم المرتبط بالشارع، حكم المرتبط بالشارع والذي يكون بيانه وظيفة للشارع، هذا المقصود منه، البيان الذي يرتبط بالشارع ويكون بيانا من وظيفة الشارع، هذا مع عدمه العقل يحكم بقبحه، هذا مفاد القاعدة. هذا الحكم المرتبط بالشارع والذي يكون بيانه وظيفة للشارع، احنا نسأل هذا هل هو الحكم الكلي أو الحكم الجزئي الثابت الموضوع الخارجي؟ الجواب سيأتي وأنه لا، مقصود بالحكم الكلي البيان على الحكم شنو؟ الحكم الكلي. قاعدة قبح البيان، قبح العقاب بلا بيان، تثبت في موارد ما إذا لم يبين الشارع، لم يرد من الشارع بيان على الحكم الكلي. ما اجى بيان على ان لحم الارنب حلال حرام، لم يرد بيان من قبل الشارع ان لحم الارنب شنو حرام، هذا حكم كلي، هنا نقدر نثبت شنو قبح العقاب بلا بيان. هذا بي خالف ويأكل لحم الأرنب وماكو بيان من قبل الشارع على حرمته، هذا يقبح عقابه بحكم العاقل بناء على هذه القاعدة. وهذا سجل. أما في الموارد التي تم فيها البيان من قبل الشارع على الحكم الكلي، تم فيها البيان ووصل إلى المكلف، هنا بعد ما تجي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وفي الشبهات الموضوعية افترض وجود بيان على الحكم الكلي ووصول إلى المكلف، مكلف الشبهات الموضوعية يعلم الحكم الشرعي، وصل إليه الحكم الشرعي، صدر من الشارع، بينه الشارع ووصل إلى المكلف، يعلم بأن الخمر شنو حرام، لكن هو يشك في هذا الموضوع الخارجي، هذا المايع هل هو خمر أو شنو أو خل، شك في الموضوع الخارجي. أو قل بعبارة أخرى كما سيأتي، شك في الحكم الجزئي، أن هذا موضوع خارجي يحرم شربه أو لا. هذا الشك من يجي من الشك الموضوع، ما يدري أنه خمر أو شنو أو خل، إذا كان خمر يحرم شربه، إذا كان خل لا يحرم شربه، لكن هذا حكم جزئي مرتبط بهذا الموضوع، ثابت لهذا الموضوع، مو حكم كلي ثابت لكلي شنو لكلي الخمر. إذن يريد يقول بالشبهات الموضوعية لا تجري البراءة العقلية، لأن البراءة العقلية إنما تجري عند عدم بيان على الحكم الكلي، إذا لم يرد بيان على الحكم الكلي من قبل الشارع هنا تجي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. أما حيث صدر البيان من قبل الشارع على الحكم الكلي ووصل إلى المكلف، وصل إلى المكلف، ما يقدر يقول بأنه ماكو بيان فأجر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأنه قد تم البيان على الحكم الكلي. والمفروض أن المراد بالبيان في القاعدة كما قلنا هو البيان على الحكم الكلي، موضوع القاعدة يريد يقول لا يتحقق في الشبهات الموضوعية، لأن موضوع القاعدة عدم البيان على الحكم الكلي، والمفروض في الشبهات الموضوعية تمامية البيان على الحكم الكلي ووصوله إلى المكلف، فلذا لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا الإشكال في جرائم قاعدة في المقام. والحاصل أن البيان في القاعدة يراد به بيان الأحكام الكلية، والمفروض في الشبهات الموضوعية أن الشارع بينها الأحكام الكلية وأنها واصلة إلى المكلف، فلا تجري القاعدة بل تجري قاعدة الاشتغال. برامج تجري قاعدة الاشتغال العقلي، مو براءة عقلية، تجري قاعدة الاشتغال العقلي. ليش؟ لأنه البيان على الحكم الكلي تم من قبل الشارع ووصل إلى المكلف، فمعناه أن حرمة شرب الخمر تنجزت على المكلف، مو؟ فإذا اشتغلت ذمته بهذا التكليف ودخل في عهدته فلا بد من الفراغ منه يقينا، ولا فراغ مما اشتغلت به الذمة إلا بترك هذا المايع الذي يشك في أنه خمر أو شنو أو خل، لأن إذا شربه على أحد التقديرين يكون شنو، يكون قد خالف الشارع ولم يفرغ ذمته مما اشتغلت به. هكذا قيل، لأن الذي يجري ليس هو الوراء العقلي، بالعكس الذي يجري هو الاشتغال العقلي، يعني أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا هو الإشكال في جريان الوراء العقلية في الشبهات الموضوعية. هذا الإشكال أجيب عنه، هذا الجواب موجود في كلماتهم، أجيب عنه بأن تنجز التكليف ودخول التكليف في عهدة المكلف لا يكفي فيه وصول الكبرى، يعني الحكم الكلي ما يكفي فيها. بل لا بد من الوصول الصغرى أيضا. العلم بالكبرى وحده لا يكفي في تنجز التكليف، بل لا بد من العلم بالكبرى والصغرى. مقصود به واضح، إذا علم المكلف بحرمة شرب الخمر لكن الصغرى لا يحرزها، لا يحرز أن هذا المايع شنو ما يتنجز عليه التكليف، إنما يتنجز عليه التكليف إذا وصلت إليه الكبرى، خمر حرام على الحكم الكلي، وعلم بالشنو بتحقق الموضوع، علم بالصغرى هذا الكل هذه الكبرى، يعني علم بأن هذا خمر، يدري أن الخمر حرام وهذا خمر، حينئذ يتنجز عليه حرمة شرب هذا، تتنجز عليه. ولا يكفي في تنجز الحرمة العلم بالكبرى فقط، كما لا يكفي في تنجز الحرمة العلم بالصغرى جنب فقط. العلم بالصغرى وحده ما يكفي من دون أن نضم إليه العلم بماذا؟ الكبرى، أن الخمر حرام، فخلي يعلم بأن هذا خمر لا يترتب عليه شيء. كما أن العلم بالكبرى وحده من دون إحراز الصغرى أيضا لا ينجز عليه شيء، يعلم المكلف بأنه الشارع حرم الخمر، ما يدري بأن هذا خمر، لا يعلم بأن هذا خمر، هذا الشيء يقول لا ينجز عليه شيء، لا يتنجز عليه شيء. السر في هذا، السر في هذا هو أن الأحكام الشرعية تجعل على نهج القضية شنو الحقيقية، موضوعها مقدر الوجود ومحمولها هو شنو، هو الحكم الشرعي، يثبت على تقدير تحقق الموضوع يثبت له هذا الحكم. فالدليل إذا دل مثلا على حرمة شرب الخمر هذا مرجعه في الحقيقة إلى القضية الحقيقية، إن كان الشيء خمرا فهو شنو فهو حرام، هي قضية شرطية في الحقيقة، شرطها تحقق الموضوع خارجا، على تقدير تحقق الموضوع خارجا، جزاؤها هو ترتب الحكم، على تقدير تحقق الخمر فحينئذ يثبت له شنو تثبت له الحرمة. هذا لا ينجز شيء، هذا الحكم الكلي مجعول على ناج القضية الحقيقية لمرجعها إلى قضية شرطية، ما ينجز على المكلف شيء، لأنه هو يقول على تقدير تحقق، على تقدير تحقق الاستطاعة يجب عليك شنو يجب عليك، ما لم يحرز أنه مستطيع اللي هو إحراز الصغرى، ما لم يحرز أنه مستطيع لا يتنجر عليه شيء. متى يتنجر عليه وجوب الحج؟ إذا علم بالكبرى، كبرى وجوب الحج على المستطيع، وعلم بماذا؟ بالصغرى، تنجر عليه وجوب الحج. العلم بأحدهما لا يكفي لتنجز الوجوب في هذا المثال أو الحرمة في المثال السابق. الوجه الفني لهذا الشيء هو هذا، أن التكليف إنما يتنجز إذا كان فعليا، التكليف إنما يتنجز إذا كان التكليف فعليا، أو إنما يتنجز عند العلم به هو الحكم الفعلي، الذي يتنجز هو الحكم الفعلي، إذا علمت به يتنجز عليك. أما العلم بالحكم الإنشائي أو الحكم الاقتضائي ما ينجز على المكلف شيء، لا ينجز على المكلف شيء، وإنما الذي يتنجز في صورة العلم هو عبارة عن الحكم الفعلي، الحكم الفعلي الذي تترتب عليه الآثار من استحقاق العقاب على المخالفة واستحقاق الثواب على الشنع على الموافقة. هذا هو الذي يتنجل على المكلف. فإذا رجعنا إلى القضية السابقة وهو أن الأحكام الشرعية مجهولة على نهج القضية الحقيقية، وأن القضية الحقيقية مردها إلى قضية شرطية، مردها إلى قضية شرطية، من لوازم القضايا الحقيقية أو القضايا الشرطية من لوازمها أن الجزاء، يعني الحكم في محل كلامنا، يتعدد بعدد أفراد الموضوع المقدر الوجود، يتعدد بعدد أفراد الموضوع المقدر الوجود. ففي مثال الحج الجزاء يتعدد، يعني كلما وجد مستطيع يثبت له شنو وجود، كلما وجد خمر في الخارج ثبت له شنو حرمة الشرب، يحرم شربه. فالحكم يتعدد بتعدد أفراد الموضوع خارجا. فإذا علمنا بتحقق الموضوع يثبت له الحكم شرعا، إذا علمنا بأن هذا خام ثبتت له الحكم بعد العلم بماذا؟ بالكبر. إذا علمنا بأن هذا صار مستطيعان إذن يثبت له شنو؟ وجوب الحج بعد العلم بالكبرى. إذن لا بد من العلم بالكبرى والصغرى حتى يتنجز التكليف. أما إذا شككنا، نجي إلى محل كلامنا، إذا شككنا في تحقق الموضوع في ضمن فرد، من يدري أن الاستطاعة تحققت في حق هذا أو لا؟ أشبه موضوعية، مو حكمية. من يدري بأن هذا المايا خامر أو شنو أو لا؟ موضوع يحرم شرب الخامر، نشك في تحققه في ضمن هذا المايا الخارجي اللي هو شنو الموضوع في القضية الكلية خامر، نشك في تحققه في ضمن هذا المايا الخارجي. إذا شككنا في تحقق الموضوع في ضمن فرد فإن هذا يلازم قهرا الشك في ثبوت الحكم له، قهرا راح نشك في أن الحكم يثبت له أو لا. في مثال الخمر نشك في أن الحرمة تثبت له، هل يحرم شربه أو لا بالوجدان؟ هذا المايع الخارجي اللي أشك في أنه خل أو خمر، معنى شكي في أنه خمر أو خال، معنى شكي في تحقق الموضوع في هذا الفرد، معنى ماذا؟ معنى أني أشك في ثبوت الحرمة له وعدم ثبوتها، معنى أشك في أن هذا الفرد المكلف مستطيع أو لا، شبه موضوعيا، يعني أشك في أنه يجب علي الحج أو شنو أو لا. إذن هذا شك في التكليف. قاعد نوصل للنتيجة، هذا شك في التكليف. فإذا كان شك في التكليف تجري فيه البراءة، إذا كان شك في التكليف تجري فيه براءة. والحاصل بعد فرض انحلال الحكم، هاي قضية مهمة في هذا الدليل، بعد فرض انحلال الحكم المجعول على نهج القضية الحقيقية، الحكم المجعول على نهج القضية الحقيقية ينحل إلى أحكام متعددة بعدد أفراد الموضوع، كلما وجد موضوع يثبت له شنو الحكم، تثبت له الحرمة، تثبت له الحرمة قبل تحقق هذا الموضوع لا تثبت له الحرمة، مع عدم تحقق الموضوع لا تثبت له الحرمة. إذا تحقق الموضوع في فردين تثبت له ماذا؟ الحرمة. بعد فرض انحلال الحكم المجعول على نهج القضية الحقيقية يكون الحكم الفعلي الثابت للموضوع الخارجي بعد تحققه والعلم به مرتبطا بالشارع. هذا اللي نقول بأنه البراءة تجري به. هذا الحكم الذي يثبت للموضوع الخارجي بعد فرض الانحلال يكون حكما مرتبطا بالشارع وليس أجنبيا عن الشارع وليس أجنبيا عن الشارع. نقول بأن هذا الشك في حكم ما له علاقة بالشارع أو أشك في حكم الشارع أن الشارع ماذا يحكم في هذا الفرض. ليس أجنبيا عن الشارع مرتبطا بالشارع لأن مرجع القضية الحقيقية إلى أنه كلما تحقق الموضوع ثبت له الحكم. فكأن الشارع عندما جعل القضية الحكم على نهج القضية الحقيقية كأن الشارع قال ذلك. يعني شنو؟ يعني حكم بالحرمة كلما تحقق الموضوع. هو الشارع كان حكم بالحرمة كلما تحقق الموضوع. هذا معنى جعل الحكم على نهج القضية شنو؟ حقيقية. معناها هذا على نهج القضية الحقيقية يعني الشارع يقول بأنه أنا أقول لك بأنه كلما تحقق الموضوع شنو؟ ثبت له الحكم. ثبت له الحكم. هل استفدنا من جعل الحكم على نهج القضية الحقيقية بعد افتراض أنه الحكم مجعول على نهج القضية الحقيقية وأن الحكم في القضية الحقيقية ينحل إلى أحكام متعددة بعدد أفراد الموضوع المتحقق في الخارج؟ هذه الأحكام كلها هي مجعولة بجعل الحكم على نهج القضية الحقيقية. ما نقدر نقول بأن هذا الحكم الذي يثبت للموضوع الخارجي هو حكم شنو؟ هو حكم لا ربط له بالشارع، لا هو مرتبط بالشارع. فإذا علمت به أثبت له الحكم وأقول هذا هو حكمه شرعا، أقول هذا يحرم شربه شرعا وذاك المكلف. إذا علمت بأنه مستطيع عند العلم أقول بأنه يجب عليه شنو؟ الحج. يجب عليه الحج شرعا، هذا عند العلم بالموضوع. ما عنده شكتنا كما هو المفروض في معنى كلامنا في الشبهات الموضوعية، يعني أشوف في أن هذا خمر أو ماذا أو خل. هذا شكي في أنه خمر أو لا يعني بالضبط شكي في ثبوت الحكم الشرعي له وعدمه. أشك في أنه يثبت له الحكم الشرعي أو لا، فهو شك في الحكم المرتبط بالشارع فيكون مورد للبراءة ولا يكون موردا إلما للاشتغال. بعبارة أكثر وضوح أن الاشتغال إنما يكون عند إحراز اشتغال الذمة بالتكليف. وفي الشبهات الموضوعية لا يحرز المكلف اشتغال الذمة بالتكليف وإن علم بالكبرى، لأن الكبرى وحدها لا توجب تنجز التكليف واشتغال الذمة شنو؟ قضية تقديرية. قضية تقديرية على تقدير أن يكون هناك خمر فيحرم شربه، هذا لا يشغل الذمة بشيء. الذي يشغل الذمة هو يا هو الحكم الفعلي، يعني ولا يكون الحكم فعليا إلا شنو؟ إلا عند العلم بماذا؟ بالصورة والكبرى كما ذكرنا. وأما مع العلم بالكبرى والشك بالصورة هذا يكون شكا في التكليف المرتبط بالشارع أن هذا الموضوع الخارجي هل يحرم شربه أو لا يحرم شربه، وهذا شك في التكليف فتجري فيه براءة. ومع هذا البيان حينئذ نقول بأنه كيف يمكن أن نقول بأن هذا الحكم الجزئي، هذا الحكم الثابت لهذا الموضوع الخارجي، هذا ليس مرتبطا بالشارع وأن بيانه ليس من شأن الشارع أن بيان هذا الحكم الجزئي ويكون ببيان الحكم الكلي على نهج القضية الحقيقية. يعني أنا كله مستفاد من بيان الحكم الشرعي الحكم الكلي على نهج القضية الحقيقية، ولا يحتاج إلى بيان هذا الحكم الجزئي، لا يحتاج إلى بيان آخر غير بيان الحكم الكلي على نهج القضية الحقيقية. مثلا إذا قال المولى العرفي، حتى تتضح هذه المسألة، إذا قال المولى العرفي لعبده كلما جاء عالم فأكرمه، هو قال له الشكل صرح بهذه القضية الحقيقية، كلما جاء عالم فأكرمه. ليفهم من هذا الكلام هو جعل وجوب الإكرام لهذا العالم إذا جاء، وذاك العالم إذا جاء، وذاك العالم، وهكذا يجعل وجوب الإكرام المن لهذا العالم وذاك العالم بعد فرض شنو الحلال. يفهم منها هذا وينسب إليه هذا الحكم، يقال أن هذا حكم الشارع بوجوب إكرامه، هو قال لي إذا جاءك جاء العالم شنو فأكرمه، وهذا جاء كان الشارع يقول لي شنو أكرمه. ينسب هذا الحكم وجوب إكرامه ينسب إلى الشارع. وإذا سئل العابد إذا أكرم هذا الجائي، وسئل هذا العابد لماذا أكرمته، وش جاوب؟ هو الشارع أمرني بذلك، والشارع طلب مني ذلك، لا أجاب بأن المولى أمرني به. هذا إذا علمنا بأنه هذا شنو عالم جاء، وأما إذا شككنا من يدري هذا عالم لو شنو لو مو عالم، وإذا شك العبد في تحقق الموضوع فهو شاك في وجوب إكرامه، في وجوب إكرام هذا المشكوك الفرد الذي لا يعلم أنه عالم أو ليس بعالم، وهو شك في التكليف فتجري فيه الوراء الثابت موضوعها وهو عدم البيان، وهو عدم البيان، لأنه يعني يشك في وجوب هذا أو عدم شنو أو عدم وجوبه. وعليه في البراءة العقلية على القول بها تجري في الشبهات الموضوعية كما تجري في الشبهات الحكمية، كما أن البراءة الشرعية اللي هي المهمة البراءة الشرعية أيضا تجري في الشبهات الموضوعية. ومن هنا يظهر بأنه لا يعني لا داعي للتوقف في جريان البراءة في الشبهات الموضوعية كما هو الحال في الشبهات الحكمية. وصلى الله على محمد وآله.